بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمصنف والحاضرين والمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: والإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وكل ذلك قد قدره الله ربنا، ومقادير الأمور بيده، ومصدرها عن قضائه، علم كل شيء قبل كونه، فجرى على قدره، لا يكون من عباده قول ولا عمل، إلا وقد قضاه وسبق علمه به. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعد أن انتهى المصنف رحمه الله من الكلام عن مسائل متعلقة بالأسماء والصفات ونحو ذلك، كان من المناسب في ذكر بعض المباحث الإيمانية أن يأتي بمسألة القدر. وهذه المسألة لا تكاد يعني تخلو أو لا يكاد يخلو منها كتاب في الاعتقاد وفي مسائل الإيمان. لماذا؟ لأنها أصل من الأصول الستة من أصول الإيمان: تؤمن بالقدر خيره وشره. الله جل وعلا قال: إن كل شيء خلقناه بقدر. قال سبحانه وتعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وهذا يدل على أن كل شيء بقدر الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في الحديث: كل شيء بقدر الله حتى العجز والكيس. كل شيء بقدر الله، حتى النشاط والضعف بقدر الله سبحانه وتعالى. قد جاء في حديث ابن عباس في وصيته صلى الله عليه وسلم له: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو أرادوا أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك، وإذا اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك. فالإيمان بالقدر منزلته عظيمة ومكانته جليلة. ولذلك قال من قال من الصحابة: القدر سر الله في الأرض. وقالوا: القدر هو نظام التوحيد، يعني مما يدل على توحيد الله سبحانه وتعالى من العبد أن يؤمن بأن كل شيء بقدر الله جل وعلا. ولا يصح من عبد إيمان إلا باستيفاء هذا الركن مع بقية الأركان. فقال هنا: والإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. نجد هذه العبارة متكررة: خيره وشره، وهي واردة من المأثور، وحلوه ومره بمعنى الخير والشر، فهي من المترادفات من باب تأكيد المعنى. والمراد بذلك ما يحصل للعبد من خير وشر، وهذا فيما هو في نظر العبد، فإن قدر الله جل وعلا كله لحكمة وكله خير. ولذلك عندما نتكلم عن تقدير الله جل وعلا لأمر الخير والشر، فمعنى ذلك ما قدره الله جل وعلا من المنافع والمصالح من الإيمان والتوحيد والإسلام والطاعات والعبادات، وكذلك ما قدره جل وعلا مما يناقض هذا الباب من الكفر والعصيان والذنوب ونحو ذلك. وأهل العلم يقولون: الشر على نوعين. عندما تقول نؤمن بالقدر خيره وشره، فهناك شر عدمي، وهذا ليس هو الذي ينسب إلى الله جل وعلا. لماذا؟ قالوا: لأن الفاعل يؤثر في الوجود، الفاعل يؤثر في الوجود، يعني مثل عدم الإيمان أو نحو ذلك، فهذا لا يدخل في خلق الله لأنه عدم، وإنما يتكلمون عن الشر الوجودي، الشر الوجودي وهو المتعلق بالخلق، وهو ما قدره الله جل وعلا، خلقه سبحانه وتعالى وهو بمشيئته وكتبه. والأمر الآخر أن من أهل العلم أن يقسم هذا الشر الذي يجب الإيمان به إلى شر حقيقي محض وإلى شر نسبي. وأما الشر الحقيقي المحض فهذا لا وجود له، لا وجود له. قد يقول قائل إبليس خلقه الله جل وعلا لحكم، ليس كذلك؟ إذن هو شر نسبي، شر نسبي، امتحن الله جل وعلا عباده في وسوساته وفيما يأمر به. فلذلك قالوا الشر المحض الحقيقي لا وجود له، لأن الشر الذي خلقه الله جل وعلا هو نسبي، هو شر نسبي، يعني معنى ذلك شر في وجه دون وجه، شر في وجه دون وجه، وهذا موجود، والله جل وعلا له الحكمة. إذن كل شر موجود وكل خير موجود فهو بقدر الله تعالى، وما كان معدوما فلم يشأ الله جل وعلا خلقه وإيجاده، لم يشأ الله سبحانه وتعالى خلقه وإيجاده. وهنا تأتي معنا مسألة يا إخوي، يعني يطرقها أهل العلم، وهي نسبة الشر إلى الله، ولأنه ورد في الحديث والشر ليس إليك، والشر ليس إليك. فإذا عندما نتكلم عن هذه المسألة يقول أهل العلم الشر لا ينسب إلى الله لا اسما ولا صفة ولا فعلا، لا ينسب إلى الله لا اسما ولا وصفا ولا فعلا، لكن الشر النسبي الذي من جهة قلنا هو خير، من جهة هو خير الشر النسبي، فهذا بارك الله فيك المعنى أن الله قدره، أن الله قدره، فنسبة الشر إليه سبحانه وتعالى أنه هو الذي قدره وهو الذي كتبه، إذ لا يكون شيء في الكون إلا بإذنه، لا يكون شيء في الكون إلا بإذنه سبحانه وتعالى. ولذلك أهل العلم يعبرون عن هذا قالوا وما لم يشأ لم يكن، وما لم يشأ لم يكن، إذن ما كان في الكون فهو بمشيئة الله، كان خيرا أو كان شر. وهذه مسألة مهمة جدا، لأن هذا الباب ضلت فيه طوائف وانحرفت عن الجادة، فلذلك لابد أن نتنبه لهذا الأمر، أن كل شيء، كل حركة وسكنة، كل فعل، كل قول، كل تغيير فهو بقدر الله جل وعلا، لا يخرج عن إرادته، ولا يكون في ملكه إلا ما يريد. وما لم يكن في هذا الكون فإن الله جل وعلا لم يرده، ما شاءه سبحانه وتعالى، وما لم يشأ لم يكن. وهذا سيأتي يعني مباحثة هذه المسألة في مسألة أفعال العباد، لأن هناك من جعل للعبد مقدرة على إيجاد شيء دون قدرة الله جل وعلا، وأن العبد يخلق الفعل والله عز وجل لا يخلق هذا الفعل، هذا قول القدرية. طيب، ولذلك يعني من الأدب مع الله جل وعلا الالتزام بالحديث، والشر ليس إليك، الشر ليس. ولذلك لما جاءت قضية الشر في ما يتعلق بتقدير الأمور في كتاب الله سبحانه وتعالى جاءت على ثلاث صيغ، جاءت على ثلاث صيغ. أولا على طريق العموم، الله خالق كل شيء، ويدخل في هذا الخير والشر، الله خالق كل شيء، أو أن ينسب إلى مجهول، وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، أشر أريد بمن في الأرض. أو قد يأتي على إضافته إلى محل قائم بذاته مباين لله سبحانه وتعالى، ينسب إلى محل قائم بذاته. طيب، مثال ذلك: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر ما خلق. إذن هذا الشر نسب إلى المخلوق، نسب إلى المخلوق والنسبة إليه، يعني ليس إلى الله جل وعلا، فأنت تتعوذ بالله من شر المخلوق، وهذا كله تنزيه لله سبحانه وتعالى. لكن لا يكون شيء في كون الله جل وعلا إلا بتقديره سبحانه وتعالى. فقال: والإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وكل ذلك قد قدره الله ربنا، هذا تأكيد، كل شيء بقدر الله، ومقادير الأمور بيده ومصدرها عن قضائه. نلحظ هنا ذكر مسألة القضاء وذكر مسألة القدر، وكأن المصنف رحمه الله يشير إلى أن هناك فرقا بين الأمرين. وهل هناك فرق بين القضاء والقدر؟ بعض أهل العلم يرى أنها مترادفة، إذا ذكر القضاء أريد به القدر، وإذا ذكر القدر أريد به القضاء، يعني لا خلاف في مدلول الكلمتين. وبعضهم يرى أن القضاء هي الكليات والقدر هو الجزئيات، القضاء هي الكليات والقدر هي الجزئيات. وبعض أهل العلم يرى العكس، أن القدر هو الكليات والقضاء هو الجزئيات. وبعضهم يرى أن القدر ما قدره الله عز وجل، والقضاء هو وقوع القدر، القضاء ما قدره، أو القدر ما قدره الله، ما كتبه في اللوح المحفوظ، والقضاء هو وقوع القدر، حصول القدر. وعلى كل حال، فكون الإنسان يؤمن بمراتب القدر التي سيأتي معنا، لا حاجة إلى أن يتعمق في قضية ما الفرق بين القضاء والقدر، لأن من آمن بهذه المراتب فهو مؤمن بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن سبحانه وتعالى، وأن كل شيء بقدر الله. ثم قال: علم كل شيء قبل كونه فجرى على قدره، علم كل شيء قبل كونه فجرى على قدره. هنا يشير إلى مرتبة العلم، والمراتب للقدر أربعة: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. علم، كتابة مولانا، مشيئته وخلقه، وهو إيجاد وتكوين، هذه المراتب الأربعة. لا يصح من المسلم أن يؤمن بالقدر إلا إذا آمن بأن الله علم كل شيء، وأنه خلق كل شيء، وأن كل شيء بمشيئته، وأن كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ. إذ لا يتصور أن الإنسان يؤمن بالقدر وهو لا يؤمن بأحد هذه الأركان الأربعة أو المراتب الأربعة. وهنا يعني نلحظ أن قضية الكتابة هي فيما يتعلق باللوح المحفوظ، والعلم علم الله السابق، والخلق أن كل شيء واقع هو بخلق الله سبحانه وتعالى، والمشيئة وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما تشاءون، العبد له مشيئة لكن لا تخرج عن مشيئة الله جل وعلا. ولذلك من القواعد المهمة المتعلقة باللوح المحفوظ أن ما قدره الله جل وعلا في اللوح المحفوظ لا يعلمه إلا الله جل وعلا. هذا من العلم الذي اختص به الله سبحانه وتعالى، لم يطلع عليه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، لم يطلع عليه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. طيب، كيف نعرف نحن ما في اللوح المحفوظ؟ بطريقين: إما بالوقوع حصل فنعرف أن هذا، أو بالخبر الصادق من الله جل وعلا أو من النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي، سيحصل كذا، هذا نؤمن بأنه مقدر في اللوح المحفوظ، أنه مقدر في اللوح المحفوظ. طيب، نرجو من الأخوات أن يدخلن الأولاد في الغرفة المخصصة لهم، بارك الله فيكم. طيب، القاعدة الأخرى المتعلقة أيضا باللوح المحفوظ أن ما قدره الله عز وجل وكتبه لا بد من وقوعه. الذي في اللوح المحفوظ لا بد أن يقع، وعلى هذا فنقول أيضا ما في اللوح المحفوظ لا يتغير ولا يتبدل، ما في اللوح المحفوظ لا يتغير ولا يتبدل. قد يتغير أو يتبدل ما في صحف الملائكة، الملائكة لا يطلعون على اللوح المحفوظ، لكن جاء في الآثار وفي تقريرات العلماء ما يدل على أن ما في صحف الملائكة قد يتغير، لكن اللوح المحفوظ لا يتغير، لا يتغير. إذن هذه المسائل مسلمات فيما يتعلق باللوح المحفوظ. فإذن كل ما قدره الله عز وجل فهو مكتوب في اللوح المحفوظ، ولا يعلمه على يعني إطلاقه إلا الله جل وعلا، فهو من العلم الذي استأثر الله سبحانه وتعالى به. أدعوكم من الخزعبلات أو من الخرافات التي ترفع بعض الأولياء حتى تجعلهم ممن اطلع على شيء من علم اللوح المحفوظ. في طوائف للأسف تنتسب إلى الإسلام وتقول بمثل هذه الترهات التي يعني العاقل لا يقبلها فضلا عن العالم. ثم قال بعد ذلك لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هذا الأمر فيه تأكيد لما ذكرناه، لا يكون من عباده قول ولا عمل، ما يصدر في هذا الكون شيء. لذلك الله عز وجل لما تكلم عن علمه تكلم عن الدقائق، ألا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وإذن من باب أولى يعلم الكلام ويعلم الفعل ويعلم الذهاب والإياب ويعلم الأخذ والمنع ويعلم الإعطاء ونحو ذلك من الأفعال أو من الأقوال يعلمها سبحانه وتعالى. فإنه حينما تكلم عن علمه تكلم عن دقائق علمه، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، قال ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهذا من العلم الدقيق. ثم قال ذكر قول الله جل وعلا ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، الخبير الذي يعلم بواطن الأمور، الذي يعلم بواطن الأمور. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى يضل من يشاء فيخذله بعدله، ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله، فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره من شقي أو سعيد، تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد، أو يكون لأحد عنه غنى، خالقا لكل شيء، ألا هو رب العباد ورب أعمالهم والمقدر لحركاتهم وآجالهم.
أيضا اقرأ السطر الذي في الخلف نتابع لها، السطر الأول.
الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم.
أحسنت. ثم هنا أتى إلى مسألة متعلقة بالقدر، بل هي من أصول المسائل المتعلقة بالقدر، فقال يضل من يشاء فيخذله بعدله، ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله. هذه مسألة الهدى والإضلال من المباحث المهمة. الهدى يأتي بمعنيين أحدهما يسبق الآخر، يأتي بمعنى الدلالة والإرشاد، وهذه تسبق التوفيق والإلهام. الهدى بمعنى البيان والإرشاد أو الدلالة والإرشاد. هذه المرتبة الأولى دلالة والإرشاد لا يمكن أن تتصور إلا بإرسال الرسل والدعوة إلى الله جل وعلا. والثانية التي هي التوفيق والإلهام، هذه خاصة بالله جل وعلا. ولذلك يقول يعني بعض العلماء مثل الشيخ عبيد الجابري وفقه الله وحفظه وشفاه، يقول الأولى الدلالة فهموا بها، والتوفيق عملوا بها. الدلالة فهموا بها والتوفيق عملوا بها. طيب، هنا مسألة، الذي تحصل له دلالة لو هداية الدلالة والإرشاد لابد أن تحصل له هداية التوفيق؟ لا، لا تلازم. ولذلك هل من كفار قريش من بلغته هداية الدلالة والإرشاد؟ بلغته، لكن لم تحصل له هداية التوفيق والإلهام. ولذلك الله جل وعلا قال في حق نبيه صلى الله عليه وسلم، ذكر حال النبي عليه الصلاة والسلام مع الهدايتين، فقال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وإنك لتهدي، هذه هداية الدلالة والإرشاد، تهدي. قال إنك لا تهدي من أحببت، هذه دلالة أو هداية الإلهام والتوفيق. إنك لا تهدي، ما هنا قال وإنك لتهدي، ثم قال هنا إنك لا تهدي من أحببت، معنى ذلك أن الإنسان يبلغه الأمر الذي يفهمه، ولا بد طبعا أن يفهمه، وسيأتي يعني شيء من ذكر هذه المسألة، ثم إن عمل به وفق لهداية التوفيق. إذن الذي ينجي من عذاب الله سبحانه وتعالى، الهداية الأولى أم الثانية؟ الثانية، الثانية. إذن من الناس من حصلت له الهداية الأولى ويخلد في النار، يخلد في النار. النبي عليه الصلاة والسلام قال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فجاء أبو لهب بلغه الخطاب ليس كذلك؟ قال تبا لك لهذا جمعتنا. إذن بلغه الأمر، بلغه الأمر بالتوحيد، بلغه الأمر بالإيمان، لكنه رحمه الله قال يضل من يشاء فيخذله بعدله، معنى ذلك علم الله جل وعلا أن هذا لا يقبل الحق ولا يريده، فلم يوفقه لهداية التوفيق. وعلم أن فلانا من الناس سمع الحق وقرأه وفهمه وسلك مسلكه فوفقه سبحانه وتعالى للعمل به. قال فكل ميسر بتيسيره. هنا مسألة قبل هذا، لابد أن نفرق بين الهادي والمهتدي. المهتدي يقول أهل العلم من سلك سبل الهداية، ولما سلك سبل الهداية حصل على مطلوبه فهو مهتدي، هو مهتدي. لكن شخص سلك سبل الهداية وحصل على مطلوبه ودعا غيره فهو الهادي. لذلك أعلى المراتب أن يكون الإنسان هاديا مهديا، هاديا مهديا. طيب، عندك مبحث الهدى والإضلال. الهدى والإضلال هذا فعل الله جل وعلا، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. الهدى والإضلال. طيب، الاهتداء والضلال هذا فعل العبد وكسبه. الاهتداء والضلال هذا فعل العبد هو سلك مسلك الاهتداء أو سلك مسلك الضلال. ثم المصنف أشار إلى الحديث قال: فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره من شقي أو سعيد. الله جل وعلا قال: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. سنيسره لليسرى، إذن عمل بالطاعات. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: اعملوا بماذا اعملوا؟ اعملوا بماذا؟ لا، اعملوا بماذا؟ اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ماذا؟ ايش اعملوا؟ اعملوا في الدنيا، ها؟ اعملوا في الطاعات. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. الواجب على العبد ان يمتثل امر الله جل وعلا، وان يستجيب لاوامره، وان ينتهي عن نواهيه، حتى يسلك بنفسه مسلك الهداية. ولذلك من الأمور الخاطئة أن بعض الناس يقول: ما قدر الله علي الهداية. وهل اطلعت أنت على ما قدر الله حتى تقول ذلك؟ كيف تقول ما قدر الله علي الهداية؟ الله ما أمرك بأن تعرف هل قدر عليك أم لم يقدر عليك، أمرك بأن تعمل. وقل اعملوا فسارعوا، سابقوا، في الحديث بادروا بالأعمال، وفي الحديث اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ولذلك الإنسان يجب عليه أن يمتثل للأمر وأن يجتنب النهي حتى يوفق لمسالك الهداية. أما أن يفكر هل أنا ممن قدر الله علي كذا أم لم يقدر الله عز وجل، السؤال: لماذا بين الله لك طريق الخير وطريق الشر؟ لماذا؟ حتى تسلك طريق الخير وتترك طريق الشر. المسألة يسيرة. ولذلك قال: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا وهديناه النجدين فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الله عز وجل أعطى للإنسان الاختيار، وأعطاه القدرة، وعرفه بالطريق، ثم العبد إما أن يسلك مسلك الهداية وإما أن يسلك مسلك الضلال. ولذلك من أعظم ما ينفع العبد في الثبات على مسلك الهداية أولا دعاء الله جل وعلا والالتجاء إليه. النبي عليه الصلاة والسلام كان من دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ولماذا النبي عليه الصلاة والسلام يدعو بهذا الدعاء العجيب؟ ما قال يا رحمن يا منان، وله أن يدعو سبحانه صلى الله عليه وسلم يدعو ربه سبحانه بما شاء، لكن قال يا مقلب القلوب، لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. جاء في الحديث: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فكان دعاه عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب صرف قلبي أو ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. فلا تعتمد على فهمك ولا ذكائك ولا فطنتك، ولا تقول سوف أسلك مسلك الهداية بعد حين، بعد أن أتفرغ، بعد أن أفعل. لا، بادروا، سارعوا، سابقوا، ومعنى ذلك أن الإنسان يعزم على فعل الخيرات وعلى ترك المنكرات، فهو بذلك يسلك مسالك الهداية. إذن الأمر الأول الدعاء واللجوء إلى الله، لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، وقلب العبد هو محل نظر الرب إليه. إن الله ينظر ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أجسامكم. إذن لابد لهذا القلب أن يسلك مسلك طلب الهداية واليقين بصلاح القلب وباستقامته، ثم العمل، عمل الجوارح، فيتلازم في ذلك صلاح الظاهر مع صلاح الباطن. هذا أمر لابد منه. الأمر الثاني من أسباب الثبات على سبيل الهداية العلم الشرعي. لذلك جاء في الآيات الكثيرة التي تحث على العلم، وجاء في الأحاديث الشيء الكثير الذي يحث على العلم ويبين فضله ويبين منزلته. ثم مما يعني يدل على أهمية هذا الأمر في باب الثبات عليه أن طلب العلم هو عبادة أفضل من النوافل الأخرى كنوافل الصلاة. وإذا كان من أسباب الثبات على الدين التقرب إلى الله جل وعلا بالنوافل، فأعظم من ذلك أن تتقرب إلى الله جل وعلا برفع الجهل عن نفسك، طلب العلم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فائدة العلم أنه يدلك على الطريق إلى الله، فتعرف الحلال فتسلك مسلكه، وتعرف الحرام فتجتنبه. إن دخلت في تجارة ميزت بين ما حل وما حرم، إن جئت إلى صلاة ميزت بين العبادة وبين الابتداع والمحدثات في الدين، إن جئت إلى أمر عقدي بينت ما دل عليه الدليل أو ما أحدثه أهل البدع والضلالات. لذلك منزلة العلم منزلة عظيمة، فهو من أعظم أسباب الثبات ومن أعظم أسباب التوفيق لهداية التوفيق والإلهام. ثم مجاهدة النفس على فعل الأوامر واجتناب النواهي. كلما جاهد الإنسان نفسه، والله جل وعلا قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لنهدينهم هداية الدلالة أم هداية التوفيق؟ هداية التوفيق، لأن هي التي بها النجاة، هي التي بها النجاة من عذاب الله جل وعلا. ثم قال تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد. يتنزه الله جل وعلا عن أن يكون في ملكه شيء لم يقدره. وهذا يا إخوة فيه رد على القدرية القائلين بأن العبد يخلق فعله، أن الله يخلق العبد والعبد يخلق فعله، وكأنهم جعلوا مقدرة للعبد أن يوجد في كون الله جل وعلا شيء لم يوجده الله. فقال تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد، فجعلوا أفعال العباد غير مقدرة من الله جل وعلا، العبد قدرها وخلقها، وهذا يناقض قول الله جل وعلا والله خلقكم وما تعملون. قابلهم طائفة الجبرية الذين قالوا كل أفعال العبد لا تنسب إليه ومجبور عليها، وحاله معها كحال الريشة في الهواء أو كحال حركة المرتعش، يعني لا إرادة له. وهذا قول يعني تأباه العقول السليمة والفطر المستقيمة، فضلا عن نصوص الشريعة. تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. هذا فيه رد عليهم، قول النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا، هذا فيه رد عليهم. الأمر يا أيها الذين آمنوا افعلوا، هذا فيه رد عليهم. الله أثبت للعباد الفعل وأثبت لهم المشيئة وما تشاءون، أثبت للعباد المشيئة. هذا القول من سخف العقول. ولذلك من توفيق الله سبحانه وتعالى للعبد يا إخوة أن يوفق للمعتقد المنصوص عليه دون ما أحدثه المحدثون. فإن هذه الأمة أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنها تفترق، وهل الافتراق أصله في مسائل الفرعيات والفقه أم أصله في مسائل الاعتقاد؟ مسائل الاعتقاد. ثم أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام حين أخبرنا بهذا الافتراق أخبرنا أن النجاة في فرقة لا تزال ظاهرة ومتمسكة بهذا الدين. فلما سئل عن هذه الفرقة الناجية قال هي مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، يعني في مسائل الاعتقاد. ولذلك أن يوفقك الله جل وعلا للتمسك بمعتقد النبي صلى الله عليه وسلم ومعتقد الصحابة الكرام هذه أعظم النعم بعد أن وفقك للإسلام، جعلك من أبوين مسلمين، أو هداك للإسلام بعد أن كنت كافرا، ثم أن يوفقك للتمسك بالاعتقاد الصحيح. وشرط الاعتقاد الصحيح أن يكون مبنيا على نص من القرآن أو حديث صحيح وعلى فهم صحيح. ومعنى ذلك أن بعض مسائل العقائد قد تبنى على نص لكنها تبنى على فهم باطل لهذا النص، فلا بد من الجمع بين الأمرين، بين النص، نص القرآن أو نص السنة، وبين الفهم الصحيح. وكيف أعرف الفهم الصحيح؟ هو ما قاله وفهمه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، إذن لابد من اتباع سبيل المؤمنين، المؤمنون الصحابة، على رأسهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم قال هنا تعالى: أن يكون في ملكه ما لا يريد. الأمور يا إخوة من حيث الإرادة إما أمر أخبر الله جل وعلا بأنه سيقع فهو واقع لا شك، وإما بأمر أخبر الله جل وعلا أنه لن يقع فلن يقع. طيب أعطوني مثال على القضيتين. شيء أخبر الله جل وعلا أنه سيقع، طيب فتح مكة، طيب مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، طيب نريد شيء مستقبلي، مسألة دخول الجنة ومسألة دخول النار، وأن للجنة أهلا وللنار أهلا، طيب شيء أخبر الله جل وعلا أنه لن يقع، ها؟ طيب أحسنت، مثلا مثل هذا، أو إعادة الناس إلى الدنيا بعد الموت، إيمان أبي لهب، لا نحن نريد، أقصد نص وارد في قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، قال كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. إذن لا إعادة لمن مات، لا إعادة له إلى الدنيا، هذا أمر أخبر الله، فلا يمكن لإنسان أن يقول أن هناك إنسان يوم القيامة بعد أن يبعث سيعود إلى الدنيا ويعمل، لا يستقيم هذا، هذا مخالف لأمر الله، شيء أخبر الله بأنه لن يقع. ثم عندما نتكلم عن الإرادة فلا بد أن نعلم أنها تنقسم إلى كونية وشرعية، إلى إرادة كونية وإرادة شرعية. الكونية واقعة، فكل ما يقع في الكون ما يقع ويحصل من إيمان أو من كفر أو من طاعة أو من معصية فهو واقع بإرادة الله الكونية، أرادها الله كونا وقدرا، أرادها الله كونا وقدرا. الإيمان أو الركن النوع الثاني الإرادة الشرعية، وهي ما يحبه الله جل وعلا، ما يأمر به سبحانه وتعالى، ما يأمر به من الإيمان، من الصلاة، من بر الوالدين. طيب الله عز وجل أمر الناس: يا أيها الناس، يا أيها الناس الكل، اعبدوا ربكم. هل امتثلوا الجميع، امتثل لهذا الأمر؟ من الناس من آمن ومن الناس من كفر، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. إذن أمر الله جل وعلا بعبادته سبحانه هذا أمر كوني أم شرعي؟ أمر شرعي. من امتثل للأمر وحصلت منه العبادة، حصل منه الامتثال، فهذا اجتمع في حقه الإرادتان الشرعية والكونية، وقع وأمر يحبه الله جل وعلا. ومن فعل الكفر ووقع منه هذا الأمر فإنه تحقق فيه إرادة الإرادة الكونية. فإذا من الناس من يتحقق فيه الإرادتان الشرعية والكونية، وهذا في وقوع شيء يحبه الله. ومن الناس من يقع منه فقط الإرادة الكونية وهو في وقوع شيء يبغضه الله، فقط الإرادة الكونية. وإذا قلنا بقسم ثالث فمن الناس من وقعت منه الإرادة أو أمره الله عز وجل بالإرادة الشرعية ولكنها لم تقع، فهذه إرادة الله الشرعية، إرادة أمرك بالإيمان ولم تؤمن، من حيث الإرادة هي شرعية لكنها لم تقع. فلذلك متعلق أمر الإرادة الكونية بالوقوع، ومتعلق أمر الإرادة الشرعية بالمحبة. بالمحبة قال تعالى: أن يكون في ملكه ما لا يريد أو يكون لأحد عنه غنى، أي لا يستغني أحد عن عبادة الله ولا يستغني أحد عن فضل الله، فالعباد كلهم بحاجة إلى الله. ولذلك من لوازم ما ينبغي على العبد أن يستحضره في كل عبادة أمر الاستعانة. الله عز وجل قال: إياك نعبد وإياك نستعين، إن لم يعنك الله على الصلاة لن تعان، إن لم يعنك الله عز وجل على أداء الفرائض لن تعان، إن لم يعنك الله على اجتناب المحرمات لن تعان. فلذلك ينبغي الإنسان أن يستعين بالله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، إياك نعبد وإياك نستعين. وعندما يسمع العبد حي على الصلاة حي على الفلاح ماذا يقول؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه جملة إيش؟ استعانة، جملة استعانة، يعني أبرأ من حولي ومن قوتي إلى قوة الله وإلى عونه، أستعين به على أداء الصلاة. كلما عجز الإنسان قال: اللهم أعني، يطلب من الله العون، يطلب من الله المساعدة، يطلب من الله السداد. قال: خالقا لكل شيء، هذا فيه تأكيد للمسألة الأولى في الرد على القدرية، وهو أنه خلق العبد وخلق عمله، ألا هو رب العباد ورب أعمالهم، تأكيد بعد تأكيد على هذه المسألة. قال: والمقدر لحركاتهم وآجالهم، يعني كل شيء بقدره سبحانه وتعالى. قال هنا أعمالهم ثم قال حركاتهم، وكأن الحركات أشمل من الأعمال، أشمل من الأعمال. الأعمال معناه في فعل الطاعات، والحركات ربما يدخل فيها مسائل المباح ونحو ذلك، كل ذلك بقدر الله جل وعلا. ثم قال: وآجالهم، يعني وموتهم، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. إذن الآجال بيد الله سبحانه وتعالى، قدر أن يموت هذا في بطن أمه، وقدر أن يموت هذا عند الولادة، وقدر هذا أن يموت هذا بعد الولادة، وقدر هذا أن يموت على 20 و30، وقدر لهذا أن يكون معمرا يتجاوز 100، فكلها أمور قدرها الله جل وعلا. ثم قال: الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم. من لطف الله جل وعلا بعباده أنه أرسل لهم الرسل ولم يترك أمر التعبد لعقولهم القاصرة، وهذا من لطفه ورحمته سبحانه وتعالى. ولو كلفنا بأن نتعبد بنتاج العقول لكلفنا بما لا نستطيع. لو كان التكليف عليكم أن تتعبدوا لي بما يليق بي لحارت العقول، لكنه سبحانه وتعالى أنزل الكتب وأرسل الرسل، فإذا يجب على العبد أن يجنب عقله في أصل التشريع وأن يأخذ بالنص، ثم يجعل هذا العقل الذي وهبه الله جل وعلا إياه مساندا لا معارضا. ومن المصائب أن الإنسان يترك الشرع الذي فيه الهداية والمنزل من اللطيف بعباده الخبير بأحوالهم العليم بما يصلحهم، ثم يأتي بعقله القاصر ويعارض به هذا الشرع، يقول: لا يمكن، هذا لا يفهم، هذا لا يدرك، هذا ليس معقولا. وما الذي جعلك تقول مثل هذه العبارات؟ عقلك القاصر الذي هو نعمة من الله عز وجل عليك للتمييز، فكان ينبغي لك أن تسخر هذا العقل في تأييد النص لا في معارضته. ولو سلب الله جل وعلا منك هذا العقل لكان حالك مثل حال البهائم التي قال الله جل وعلا عنهن لهم قلوب لا يعقلون بها، ما في عقل، حيثما وجه يتوجه. فلما رزقك الله جل وعلا هذا العقل فينبغي أن يكون هذا العقل مصدقا مؤيدا للنص. وإن لم تدرك الحكم في الأمر أو في النهي فالواجب عليك التسليم، الواجب عليك التسليم، سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فأنزل الله جل وعلا، أرسل الله عز وجل على العباد، ومن لطفه سبحانه وتعالى بالناس أنه أرسل كل رسول إلى قومه بلغتهم، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، لماذا؟ ليبين لهم، وهذا فيه أمر إقامة الحجة المفهمة. معنى ذلك أن الله عز وجل أرسل الرسل وأرسل معهم الحجج وأفهم الناس هذه الحجج. قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولكن هؤلاء الرسل جاءوا بآيات واضحات بينات وبتشريعات مفهومات، فكانت سببا لهداية من شرح الله جل وعلا صدره للإيمان. وأما من لم يرفع رأسا بالتشريع ولم يقبل هدى الله جل وعلا فهذا لا يوفق. لماذا؟ لأنه ما سلك الأمر الذي أمره الله عز وجل بسلوكه، وهو ما يكون سببا لهدايته وصلاح حاله. طيب، نقف على هذا إن شاء الله ونكمل في اللقاء القادم. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.